السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر اليوم عصر الجمعة وعصر غد إن شاء الله عصر السبت هو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وطريقتنا في الشرح أن نشرح ما قاله المصنف، ثم قد نزيد على ذلك بيان من قال بهذا القول من المذاهب، وإذا كانت هناك حاجة فإننا نذكر القول الآخر، وإذا لم تكن هناك حاجة فإنا لا نذكره. وإذا كان الذي ذكره المصنف صحيحا متجها راجحا فإنا نكتفي بالتدليل عليه وبيان وجه الدلالة، أما إذا كان مرجوحا فإنا نذكر الراجح ودليله ونبين الجواب عن دليل المصنف. هذه الطريقة التي نسير عليها في شرحنا، ونحن لازلنا مع كتاب الصلاة ومع صلاة الاستسقاء على وجه الخصوص، حيث تقدم شرح بعض ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وبقي معنا يعني جزء مما يتعلق بصلاة الاستسقاء، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا في صلاة الاستسقاء.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت باب صلاة الاستسقاء: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في بيان صلاة الاستسقاء وما يفعل في صلاة الاستسقاء. قال: فيصلي، يصلي المصلي صلاة الاستسقاء ركعتين عند جميع القائلين بصلاة الاستسقاء، ولكن كيف يصليهما؟ عند الحنابلة والشافعية يصليهما كصلاة العيد، وذلك لحديث ابن عباس الذي تقدم معنا ذكره، ولما جاء عن طلحة أنه قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة الاستسقاء أو عن سنة الاستسقاء، فقال سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، وصلى ركعتين وكبر في الأولى 7 تكبيرات، وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكبر فيها 5 تكبيرات. فهذا وصف تفصيلي لسنة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الوصف رواه الدارقطني والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد، إلا أن الإمام المحدث الألباني رحمه الله عز وجل قد بين أن هذا الحديث بهذا التفصيل ضعيف جدا، وأنه لا تقوم به الحجة. وأما عند المالكية والإمام أحمد في رواية فإنه يصليهما كالنافلة، وذلك لإطلاق الروايات، فيصليهما كما يصلي النافلة 2 ركعات. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، فمن صلى 2 ركعات كصلاة العيدين فأحسن، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال كما تقدم معنا وصلى 2 ركعات كما يصلي العيد، وصلى 2 ركعات كما يصلي العيد. وهذا حديث يعني رواه الترمذي وحسنه الترمذي وقال الألباني حسن. وقد اختار هذه الصفة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يصليهما كما يصلي العيد، وإن صلاهما كما تصلى النافلة فحسن أيضا لإطلاق الروايات. قال ابن قدامة رحمه الله وكيفما فعل كان جائزا حسنا، وكيفما فعل كان جائزا حسنا، يعني سواء صلاهما كما يصلي العيد أو صلاهما كما يصلي يعني النافلة. وقد جاء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى 2 ركعات، وصلى 2 ركعات متفق عليه، فأطلق صلاة 2 ركعات. فإن فعل المسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصلاهما كصلاة العيد صح وحسن، وإن صلاهما 2 ركعات لإطلاق الرواية والإطلاق يحمل على أن تفعل كما تفعل النافلة فإنه يصح ويكون حسنا. ويجهر بالقراءة في الصلاة، فقد جاء عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى 2 ركعات جهر فيهما بالقراءة، ثم صلى 2 ركعات جهر فيهما بالقراءة، رواه البخاري في الصحيح. فهذا نص في أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وقد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى 2 ركعات كما كان يصلي في العيد. وهذا كما قلنا رواه الترمذي وحسنه الألباني، والشاهد أنه قال كما كان يصلي في العيد، والمعلوم أنه يجهر بالقراءة في صلاة العيد، يجهر بالقراءة في صلاة العيد، فكذلك في صلاة الاستسقاء. نعم.
قال ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم.
نعم، عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تكون الخطبة بعد الصلاة، تكون الخطبة بعد الصلاة، فتكون الصلاة متقدمة على الخطبة، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه ابن ماجة، وقال البيهقي رجاله ثقات، وحسنه ابن حجر، وجاء في رواية الإمام أحمد: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. وصحح هذه الرواية الشيخ الأرناؤوط، لكن الإمام الألباني رحمه الله رأى أن روايات الخطبة بعد الصلاة شاذة، أن روايات الخطبة بعد الصلاة شاذة، وسأذكر رأيي في هذا إن شاء الله عز وجل. هذا الدليل من الأثر. أيضا قالوا للقياس على صلاة العيد، فإنه في صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، فكذلك في صلاة الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء تشبه بصلاة العيد كما جاء في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب جماعة من السلف والحنابلة في رواية، ومحمد بن الحسن من الحنفية، إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فتسبق الخطبة الصلاة، وذلك لما جاء عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه البخاري في الصحيح، وعند مسلم في صحيحه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. فهذا الحديث في الصحيحين يدل على أن الخطبة كانت قبل الصلاة، وأن الصلاة كانت بعد الخطبة. أيضا جاء عن كنانة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. وهذا تقدم معنا أنه رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. وقوله هنا: فلم يخطب خطبتكم هذه، يعني أنه لم يكن يطيل الخطبة في الوعظ، وإنما كان أغلب ما في خطبته أنه يستغفر الله ويدعو، أنه يستغفر الله ويدعو ويتضرع. والشاهد أنه قال بعد الخطبة: وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا وهذا، وممن قرر هذا الإمام النووي رحمه الله، فإنه قال: إن هذا جائز وإن هذا جائز، لأن الروايات جاءت بهذا وجاءت بهذا. وذهب شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا. وهذه رواية عند الحنابلة، هذه رواية عند الحنابلة أنه يجوز أن يقدم الخطبة على الصلاة، ويجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة، وهذا عندي أقرب والله أعلم من القول بالشذوذ، من القول بشذوذ رواية الخطبة بعد الصلاة، فإن الشذوذ يدفع ما أمكن، يدفع ما أمكن. وهنا يمكن بأن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، ولذلك الأقرب عندي والله أعلم أنه يسن لمن يصلي صلاة الاستسقاء تارة أن يقدم الصلاة على الخطبة، وتارة أن يقدم الخطبة على الصلاة، على أنه يراعي ما يكون في البلد حتى لا يحدث فتنة ويثير البلبلة. فإذا كان أهل البلد لا يعرفون إلا أن الخطبة تكون بعد الصلاة فإنه يجعل الخطبة بعد الصلاة، وإذا كان أهل البلد لا يعرفون إلا أن الخطبة تكون قبل الصلاة فإنه يجعل الخطبة قبل الصلاة. أما إذا كان الأمر واسعا أو كان هو معلما للناس والناس يقبلون منه، فالأفضل والسنة أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا يعني مرة. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة في رواية يرون أن صلاة الاستسقاء لا خطبة فيها أصلا، لا قبل الصلاة ولا بعد يعني الصلاة، ولكن هذا مرجوح لأنهم استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وفي نفي الخطبة كما يخطب الناس، لكن الراجح أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما هو ما يقع من الخطبة من التطويل في الوعظ في صلاة الاستسقاء، فإن هذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شأنه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار والتضرع والدعاء لله عز وجل، لأن هذا هو المقصود من صلاة الاستسقاء. وكم يخطب؟ قالوا يخطب خطبة واحدة، لأن هذا هو ظاهر الروايات، وهذا الراجح الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة، لأن ظاهر جميع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة. ويرفع يديه في دعاء الاستسقاء، سواء كان هذا الدعاء في خطبة الجمعة أو كان في صلاة الاستسقاء، فإن السنة في دعاء طلب الغيث أن ترفع فيه الأيدي، يرفع الداعي ويرفع المؤمن يديه. فمثلا لو كان الخطيب يستسقي في خطبة الجمعة فإنه يسن له إذا أراد أن يسأل الله الغيث أن يرفع يديه، ويسن للمأمومين أن يرفعوا أيديهم في دعاء طلب الغيث في الاستغاثة في الاستسقاء. وكذلك إذا كان ذلك في صلاة الاستسقاء وكان يدعو في الخطبة أو بعد الفراغ من الخطبة فإنه يسن أن يرفع يعني يديه. قال وظهورهما نحو السماء. جاء عن أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال هلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة عند الاستسقاء، ووقع من الناس في خطبة الجمعة. وجاء عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا متفق عليه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، أي في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اليدين في خطبة الجمعة، ولذلك يعني لا يسن للخطيب أن يرفع يديه في دعائه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. وكذلك بالنسبة للمأمومين يؤمنون بدون رفع الأيدي إلا في دعاء الاستسقاء وسؤال الغيث. وفي رواية عند مسلم قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فتحصلت عندنا صفتان: أنه يرفع يديه جدا حتى يرى بياض إبطيه، وهذا من شدة رفعه ليديه، والصفة الثانية أنه يشير بظهر كفيه إلى السماء. والأقرب والله أعلم أن المراد بذلك أنه يبالغ في المد حتى يخيل للرائي أنه قلب يديه وجعل أعلى كفيه إلى السماء. جاء أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يقول هكذا، ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه. فالظاهر والله أعلم أن هذه يعني الصفة أنه يبالغ في الرفع جدا، فيرفع يديه حتى تصبح هيئة يديه هكذا، فيصبح كأن بطون الكفين قد رجعت إلى جهة الأرض، وأن ظهور الكفين إلى جهة السماء، وهذا من جهة المبالغة في الرفع، فيرفع يديه جدا هكذا، فمع الرفع تظهر صفة اليدين على هذه الصفة والله أعلم. وجاء عن عمير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، لا يجاوز بهما رأسه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية عند أبي داود باسطا يديه، وهذه صفة أخرى لرفع اليدين في صلاة الاستسقاء، أنه يرفعهما تلقاء وجهه ولا يجاوز بهما رأسه، فتكون اليدين جهة يعني الوجه ولا يرفعهما فوق الرأس، وهذه صفة أخرى لرفع اليدين في صلاة الاستسقاء. وفي حديث أنس عند البخاري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وعند مسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود. وقال الألباني حسن. وعن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال النووي ومن الدعاء المستحب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذه الأدعية المأثورة والتي ذكر بعض أهل العلم ممن عرفوا بالعناية بالحديث أنها مأثورة في صلاة الاستسقاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم
نعم. أما استقبال القبلة في آخر الخطبة وإعطاء ظهره للناس فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء من حيث هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم يقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، هذا نص عليه الشافعية والحنابلة، نص عليه الشافعية والحنابلة، نص على صيغة الدعاء. وقد جاء عن عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما، هذا الخطبة، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، يعني أنه رفع أولا تلقاء وجهه ثم أخذ يرفع ثم أخذ يرفع ثم أخذ يرفع حتى رؤي بياض إبطيه من مده ليديه صلى الله عليه وسلم. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، وهو رافع يديه، يعني أنه كان يدعو لما توجه إلى جهة القبلة لكن كان يدعو سرا. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فالخطيب في خطبة الاستسقاء يدعو دعاء جهريا وهو مستقبل الناس وهو رافع يديه يدعو، والأفضل أن يدعو بالمأثور، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويعطي الناس ظهره ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو سرا، يدعو سرا بما يناسب المقام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني شيء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.
تحويل الرداء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تقدم ذكره، وقد جاء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، رواه البخاري في الصحيح، وجاء عنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. ومعنى هذا أن قلب الرداء حال استقبال القبلة. وجاء في رواية عند أحمد: وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. قال الأرناؤوط: إنه حسن. فهذه سنة في الاستسقاء، أنه بعد أن ينتهي الخطيب من الدعاء الجهري أمام الناس يستقبل القبلة ويقلب رداءه ويدعو، والناس كذلك يقلبون أرديتهم ويدعون سرا. فهذه سنة. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأن هذا ظاهر السنة، الظاهر أنه ما غيره وهو في المصلى، إذ لو غيره وهو في المصلى لنقل لنا، فلما لم ينقل لنا أنه غيره في المصلى، الظاهر والله أعلم أنه تركه حتى رجع إلى بيته، رجع إلى بيته، فيترك الرداء المقلوب هكذا حتى يرجع الإنسان إلى بيته. قال العلماء: والحكمة من هذا التفاؤل بتغيير الحال، وأن يقلب الله الحال من الجدب إلى الغيث والمطر. نعم.
قال رحمه الله: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
نعم، إن سقوا فالحمد لله وذاك فضل الله، وإن حبس القطر عنهم فإنهم يعودون مرة ثانية، ليس في نفس اليوم وإنما في وقت آخر، ويصلون صلاة الاستسقاء. فإن سقوا فالحمد لله، وإن لم يسقوا فإنهم يخرجون أيضا إلى المصلى ويستسقون. وهذا التكرار مشروع، التكرار مشروع لا حرج فيه، لا سيما في وقت المطر المعتاد، لا سيما في وقت المطر المعتاد. إذا حبس المطر عن الناس في وقته المعتاد فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. فإن رزقوا المطر فالحمد لله، وإن لم يرزقوا فإنه يشرع لهم أن يكرروا الصلاة بعد حين من الزمن حتى يرزقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عن ذراعيه حتى أصابه المطر، أصاب المطر ذراعيه وتبللت ذراعاه من المطر. قال: فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم في الصحيح. ومعنى لأنه حديث عهد بربه يعني لأنه قريب عهد بالله، لأنه نازل من العلو، والله عز وجل هو العلي الأعلى المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، فهو نازل من السماء، فهو حديث عهد يعني بربه، ولأنه نزل بأمر الله سبحانه وتعالى فهو ماء طهور نزل من السماء، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب بدنه. قال النووي وذكر الشافعي في الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلامه وقد مطرت السماء: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. فقيل له: لما تفعل هذا؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي، فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. هذا ماء باركه الله. وقد تقدم معنا في كتاب التوحيد أن البركة إنما يملكها الله، فلا يكون مباركا إلا ما باركه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر اليوم عصر الجمعة وعصر غد إن شاء الله عصر السبت هو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وطريقتنا في الشرح أن نشرح ما قاله المصنف، ثم قد نزيد على ذلك بيان من قال بهذا القول من المذاهب، وإذا كانت هناك حاجة فإننا نذكر القول الآخر، وإذا لم تكن هناك حاجة فإنا لا نذكره. وإذا كان الذي ذكره المصنف صحيحا متجها راجحا فإنا نكتفي بالتدليل عليه وبيان وجه الدلالة، أما إذا كان مرجوحا فإنا نذكر الراجح ودليله ونبين الجواب عن دليل المصنف. هذه الطريقة التي نسير عليها في شرحنا، ونحن لازلنا مع كتاب الصلاة ومع صلاة الاستسقاء على وجه الخصوص، حيث تقدم شرح بعض ما يتعلق بصلاة
الاستسقاء، وبقي معنا يعني جزء مما يتعلق بصلاة الاستسقاء، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا في صلاة الاستسقاء.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت باب صلاة الاستسقاء: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في بيان صلاة الاستسقاء وما يفعل في صلاة الاستسقاء. قال: فيصلي، يصلي المصلي صلاة الاستسقاء ركعتين عند جميع القائلين بصلاة الاستسقاء، ولكن كيف يصليهما؟ عند الحنابلة والشافعية يصليهما كصلاة العيد، وذلك لحديث ابن عباس الذي تقدم معنا ذكره، ولما جاء عن طلحة أنه قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة الاستسقاء أو عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه وصلى ركعتين وكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات. فهذا وصف تفصيلي لسنة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الوصف رواه الدارقطني والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد، إلا أن الإمام المحدث الألباني رحمه الله عز وجل قد بين أن هذا الحديث بهذا التفصيل ضعيف جدا، وأنه لا تقوم به الحجة. وأما عند المالكية والإمام أحمد في رواية فإنه يصليهما كالنافلة، وذلك لإطلاق الروايات، فيصليهما كما يصلي النافلة ركعتين. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، فمن صلى الركعتين كصلاة العيدين فأحسن لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال كما تقدم معنا: وصلى ركعتين كما يصلي العيد، وصلى ركعتين كما يصلي العيد. وهذا حديث يعني رواه الترمذي وحسنه الترمذي وقال الألباني حسن، وقد اختار هذه الصفة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يصليهما كما يصلي العيد، وإن صلاهما كما تصلى النافلة فحسن أيضا لإطلاق الروايات. قال ابن قدامة رحمه الله: وكيفما فعل كان جائزا حسنا، وكيفما فعل كان جائزا حسنا، يعني سواء صلاهما كما يصلي العيد أو صلاهما كما يصلي يعني النافلة. وقد جاء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وصلى ركعتين، متفق عليه، فأطلق صلاة الركعتين. فإن فعل المسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصلاهما كصلاة العيد صح وحسن، وإن صلاهما ركعتين لإطلاق الرواية والإطلاق يحمل على أن تفعل كما تفعل النافلة فإنه يصح ويكون حسنا. ويجهر بالقراءة في الصلاة، فقد جاء عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه البخاري في الصحيح. فهذا نص في أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وقد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وهذا كما قلنا رواه الترمذي وحسنه الألباني، والشاهد أنه قال كما كان يصلي في العيد، والمعلوم أنه يجهر بالقراءة في صلاة العيد، يجهر بالقراءة في صلاة العيد، فكذلك في صلاة الاستسقاء. نعم.
قال: ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم.
نعم، عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تكون الخطبة بعد الصلاة، تكون الخطبة بعد الصلاة، فتكون الصلاة متقدمة على الخطبة، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه ابن ماجه، وقال البيهقي رجاله ثقات، وحسنه ابن حجر، وجاء في رواية الإمام أحمد: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، وصحح هذه الرواية الشيخ الأرناؤوط. لكن الإمام الألباني رحمه الله رأى أن روايات الخطبة بعد الصلاة شاذة، أن روايات الخطبة بعد الصلاة شاذة، وسأذكر رأيي في هذا إن شاء الله عز وجل. هذا الدليل من الأثر. أيضا قالوا للقياس على صلاة العيد، فإنه في صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، فكذلك في صلاة الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء تشبه بصلاة العيد كما جاء في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب جماعة من السلف والحنابلة في رواية، ومحمد بن الحسن من الحنفية، إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فتسبق الخطبة الصلاة، وذلك لما جاء عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم في صحيحه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. فهذا الحديث في الصحيحين يدل على أن الخطبة كانت قبل الصلاة وأن الصلاة كانت بعد الخطبة. أيضا جاء عن كنانة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. وهذا تقدم معنا أنه رواه الترمذي وحسنه وحسنه الألباني. وقوله هنا فلم يخطب خطبتكم هذه، يعني أنه لم يكن يطيل الخطبة في الوعظ، وإنما كان أغلب ما في خطبته أنه يستغفر الله ويدعو، أنه يستغفر الله ويدعو ويتضرع. والشاهد أنه قال بعد الخطبة وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا وهذا، وممن قرر هذا الإمام النووي رحمه الله، فإنه قال إن هذا جائز وإن هذا جائز، لأن الروايات جاءت بهذا وجاءت بهذا. وذهب شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا. وهذه رواية عند الحنابلة، هذه رواية عند الحنابلة أنه يجوز أن يقدم الخطبة على الصلاة، ويجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة. وهذا عندي أقرب والله أعلم من القول بالشذوذ، من القول بشذوذ رواية الخطبة بعد الصلاة، فإن الشذوذ يدفع ما أمكن. وهنا يمكن بأن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. ولذلك الأقرب عندي والله أعلم أنه يسن لمن يصلي صلاة الاستسقاء تارة أن يقدم الصلاة على الخطبة، وتارة أن يقدم الخطبة على الصلاة، على أنه يراعي ما يكون في البلد حتى لا يحدث فتنة ويثير البلبلة. فإذا كان أهل البلد لا يعرفون إلا أن الخطبة تكون بعد الصلاة، فإنه يجعل الخطبة بعد الصلاة. وإذا كان أهل البلد لا يعرفون إلا أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فإنه يجعل الخطبة قبل الصلاة. أما إذا كان الأمر واسعا أو كان هو معلما للناس والناس يقبلون منه، فالأفضل والسنة أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا يعني مرة. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة في رواية يرون أن صلاة الاستسقاء لا خطبة فيها أصلا، لا قبل الصلاة ولا بعد يعني الصلاة، ولكن هذا مرجوح، لأنهم استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وفي نفي الخطبة كما يخطب الناس. لكن الراجح أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما هو ما يقع من الخطبة من التطويل في الوعظ في صلاة الاستسقاء، فإن هذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شأنه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار والتضرع والدعاء لله عز وجل، لأن هذا هو المقصود من صلاة الاستسقاء. وكم يخطب؟ قالوا يخطب خطبة واحدة، لأن هذا هو ظاهر الروايات، وهذا الراجح الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة، لأن ظاهر جميع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة. ويرفع يديه في دعاء الاستسقاء، سواء كان هذا الدعاء في خطبة الجمعة أو كان في صلاة الاستسقاء، فإن السنة في دعاء طلب الغيث أن ترفع فيه الأيدي، يرفع الداعي ويرفع المؤمن يديه. فمثلا لو كان الخطيب يستسقي في خطبة الجمعة، فإنه يسن له إذا أراد أن يسأل الله الغيث أن يرفع يديه، ويسن للمأمومين أن يرفعوا أيديهم في دعاء طلب الغيث في الاستغاثة في الاستسقاء. وكذلك إذا كان ذلك في صلاة الاستسقاء وكان يدعو في الخطبة أو بعد الفراغ من الخطبة فإنه يسن أن يرفع يعني يديه. قال: وظهورهما نحو السماء. جاء عن أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وهلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة عند الاستسقاء، ووقع من الناس في خطبة الجمعة. وجاء عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا متفق عليه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اليدين في خطبة الجمعة، ولذلك يعني لا يسن للخطيب أن يرفع يديه في دعائه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. وكذلك بالنسبة للمأمومين يؤمنون بدون رفع الأيدي إلا في دعاء الاستسقاء وسؤال الغيث. وفي رواية عند مسلم قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فتحصلت عندنا صفتان: أنه يرفع يديه جدا حتى يرى بياض إبطيه، وهذا من شدة رفعه ليديه. والصفة الثانية أنه يشير بظهر كفيه إلى السماء. والأقرب والله أعلم أن المراد بذلك أنه يبالغ في المد حتى يخيل للرائي أنه قلب يديه وجعل أعلى كفيه إلى السماء. جاء أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يقول هكذا، ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه. فالظاهر والله أعلم أن هذه يعني الصفة أنه يبالغ في الرفع جدا، فيرفع يديه حتى تصبح هيئة يديه هكذا، فيصبح كأن بطون الكفين قد رجعت إلى جهة الأرض، وأن ظهور الكفين إلى جهة السماء، وهذا من جهة المبالغة في الرفع، فيرفع يديه جدا هكذا، فمع الرفع تظهر صفة اليدين على هذه الصفة والله أعلم. وجاء عن عمير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، لا يجاوز بهما رأسه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية عند أبي داود: باسطا يديه. وهذه صفة أخرى لرفع اليدين في صلاة الاستسقاء، أنه يرفعهما تلقاء وجهه ولا يجاوز بهما رأسه، فتكون اليدين جهة يعني الوجه ولا يرفعهما فوق الرأس، وهذه صفة أخرى لرفع اليدين في صلاة الاستسقاء. وفي حديث أنس عند البخاري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وعند مسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود. وقال الألباني حسن. وعن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال النووي ومن الدعاء المستحب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذه الأدعية المأثورة والتي ذكر بعض أهل العلم ممن عرفوا بالعناية بالحديث أنها مأثورة في صلاة الاستسقاء. نعم.
قال رحمه الله ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا.
نعم. أما استقبال القبلة في آخر الخطبة وإعطاء ظهره للناس فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء من حيث هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم يقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، هذا نص عليه الشافعية والحنابلة، نص عليه الشافعية والحنابلة، نص على صيغة الدعاء. وقد جاء عن عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما، هذا الخطبة، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، يعني أنه رفع أولا تلقاء وجهه، ثم أخذ يرفع، ثم أخذ يرفع، ثم أخذ يرفع حتى رؤي بياض إبطيه من مده ليديه صلى الله عليه وسلم. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، وهو رافع يديه، يعني أنه كان يدعو لما توجه إلى جهة القبلة، لكن كان يدعو سرا. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فالخطيب في خطبة الاستسقاء يدعو دعاء جهريا وهو مستقبل الناس وهو رافع يديه، يدعو، والأفضل أن يدعو بالمأثور، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويعطي الناس ظهره ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو سرا، يدعو سرا بما يناسب المقام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني شيء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.
تحويل الرداء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تقدم ذكره، وقد جاء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، رواه البخاري في الصحيح، وجاء عنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. ومعنى هذا أن قلب الرداء حال استقبال القبلة. وجاء في رواية عند أحمد: وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. قال الأرناؤوط: إنه حسن. فهذه سنة في الاستسقاء، أنه بعد أن ينتهي الخطيب من الدعاء الجهري أمام الناس يستقبل القبلة ويقلب رداءه ويدعو، والناس كذلك يقلبون أرديتهم ويدعون سرا. فهذه سنة. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأن هذا ظاهر السنة، الظاهر أنه ما غيره وهو في المصلى، إذ لو غيره وهو في المصلى لنقل لنا، فلما لم ينقل لنا أنه غيره في المصلى، الظاهر والله أعلم أنه تركه حتى رجع إلى بيته، رجع إلى بيته، فيترك الرداء المقلوب هكذا حتى يرجع الإنسان إلى بيته. قال العلماء: والحكمة من هذا التفاؤل بتغيير الحال، وأن يقلب الله الحال من الجدب إلى الغيث والمطر. نعم.
قال رحمه الله: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
نعم، إن سقوا فالحمد لله وذاك فضل الله، وأن حبس القطر عنهم فإنهم يعودون مرة ثانية، ليس في نفس اليوم وإنما في وقت آخر، ويصلون صلاة الاستسقاء. فإن سقوا فالحمد لله، وإن لم يسقوا فإنهم يخرجون أيضا إلى المصلى ويستسقون. وهذا التكرار مشروع، التكرار مشروع لا حرج فيه، لا سيما في وقت المطر المعتاد، لا سيما في وقت المطر المعتاد. إذا حبس المطر عن الناس في وقته المعتاد فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، فإن رزقوا المطر فالحمد لله، وإن لم يرزقوا فإنه يشرع لهم أن يكرروا الصلاة بعد حين من الزمن حتى يرزقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عن ذراعيه حتى أصابه المطر، أصاب المطر ذراعيه وتبللت ذراعاه من المطر. قال: فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم في الصحيح. ومعنى لأنه حديث عهد بربه يعني لأنه قريب عهد بالله، لأنه نازل من العلو، والله عز وجل هو العلي الأعلى المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، فهو نازل من السماء، فهو حديث عهد يعني بربه، ولأنه نزل بأمر الله سبحانه وتعالى فهو ماء طهور نزل من السماء، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب بدنه. قال النووي: وذكر الشافعي في الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلامه وقد مطرت السماء: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر، أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. فقيل له: لما تفعل هذا؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي، فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. هذا ماء باركه الله. وقد تقدم معنا في كتاب التوحيد أن البركة إنما يملكها الله، فلا يكون مباركا إلا ما باركه الله،